أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ولله الحمد في هذه الأيام المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. وقد وصلنا إلى سورة آل عمران ولله الحمد، وكنا نتكلم بالأمس حول الآيات التي يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى فيها أسباب المشاكل، أسباب الحروب، أسباب القحط، أسباب الجد. كل الأسباب، ما هي أسبابها؟ الفساد، أسبابها المعاصي. ولذلك يقول الله عز وجل يخبر أن الأرض كلها صالحة، الذين فيها صالحين، ولكن بسبب المعاصي فسدت، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولذا ربنا يبين لنا الحلول، أننا نعود إلى طاعته، وإذا رجعنا إلى طاعته فإنه سبحانه وتعالى يجعلنا أعزة صالحين. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الحكم مقترن بالشرع، فإذا كان الحكم مقترن بالشرع فهو صالح، إذا كان الحكم مخالفا للشرع ومعتمدا على القوانين الوضعية فهنا يكون الفساد. ولذلك قال علماؤنا قاعدة نأخذها ونستفيدها من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الحكم بين الناس والعبادة مقترنان، الحكم بين الناس والعبادة مقترنان. ما هو الدليل أن الحكم والعبادة مقترنان؟ قول الله عز وجل ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهنا أخذ العلماء من هذه الآية قاعدة، أن الحكم بين الناس والعبادة مقترنان لا ينفك بعضهما عن بعض. اليوم ولله الحمد أيضا عندنا بعض الآيات المباركات، وهي قول الله عز وجل يا أهل الكتاب، الآية 65، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. اقرأ الشيخ عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
أحسنت، بارك الله فيك. انظروا يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى لطيف رحيم، ولذا يبين لنا الأعمال التي كان يعملها أهل الكتاب وضلال أهل الكتاب. لأجل ما نغتر بهؤلاء، لأن الروم يا إخوان دولة قوية من قديم الزمان، دولة الروم دولة قوية، فيغتر بها الناس يقولون دينهم صحيح، لا دينهم خطأ. ولذا ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة، سمعنا الآيات التي قرأها الأئمة حفظهم الله في سورة المائدة وفي سورة الأنعام، عقيدتهم عقيدة كفر، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أخطاءهم وضلالهم وفي هذه الآيات التي أيضًا نحن ندرسها في سورة آل عمران ربنا سبحانه وتعالى ينادي أهل الكتاب، وعرفنا أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، لأن كل الأمم كل رسول ينزل يأتي إلى أمة معه كتاب، ولكن أقرب الكتب إلينا والكتب الباقية إلى وقتنا ولكنها محرفة، التوراة والإنجيل هي التي هي آخر الكتب وهي الباقية إلى الآن. فربنا يقول في الآية السابقة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. هذه الآية يقول: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام عرفنا أن الله طلب منه أن يسلم، إذ قال له ربه أسلم ما تردد، قال أسلمت لرب العالمين، ولذلك دعا ربه سبحانه وتعالى أن يكون له حكم. انظروا إلى مناقشته ومحاجته مع أكبر الدول التي كانت في عهده، ولذلك هو أمة وحده إبراهيم عليه السلام، وقال ربي هب لي حكما. ولذا المسلمون يقولون نحن على ملة إبراهيم، اليهود يقولون نحن على ملة إبراهيم، النصارى يقولون على ملة إبراهيم. من هم الصادقين؟ من هو الذي يحكم بينهم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بينهم، كل منهم يدعي، لكن عليه الإثبات، والإثبات يكون الحكم من الله عز وجل. هنا ربنا يقول يا أهل الكتاب، عرفنا المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. الظاهر أن هذه الآية منفصلة عن الآية التي قبلها، الآية التي قبلها يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا، الظاهر أن هذه الآية منفصلة عما قبلها. يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب، وعرفنا أنه يعني بهم اليهود والنصارى، ووصفوا وحدهم بذلك لأنهم هم الذين بقيت كتبهم قائمة يهتدى بها إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخوان، نحن اتفقنا أننا نقرأ الآية ونفهم معاني الكلمات ثم نفهم معاني الجمل والهدف من هذه الآية ثم الفوائد التي نستفيدها منها. ربنا ينادي أهل الكتاب يقول لما تحاجون في إبراهيم، هذا استفهام، عرفنا هذا استفهام، لكن الاستفهام هذا هل هو استفهام إنكار أو استفهام توبيخ؟ نعم استفهام إنكار وتوبيخ، لكن كلمة لما ما اسم استفهام مجرور باللام، لما اسم استفهام مجرور باللام، وما استفهامية إذا جرت بالحرف فإنها تحذف ألفها، يعني ما نقول لما وإنما نقول لما، الألف تحذف، مثل قول الله عز وجل عما يتساءلون، ما نقول عما يتساءلون. ومنه قولهم علام تفعل، علام تفتح الكتاب، علام تنظر إلي، فهذه أيضا ليس فيها ألف وتغيرت على من أجلها، لأن على تكتب ألفها يا، لكنها إذا دخلت على ماء الاستفهامية كتبت ألفها ألفا، مثل نقول علامة ما فيه يا، علامة. يقول لما تحاجون، وعرفنا معنى المحاجة المخاصمة، يعني تخاصمون، وسميت المخاصمة محاجة لأن كل واحد من المتخاصمين يدلي بحجته يريد أن يخصم صاحبه. فربنا يقول لما تحاجون في إبراهيم، إبراهيم معروف، شخصه معروف، ذاته معروفة، لكن المحاجة في دينه، المحاجة في شأنه، ليس المراد في ذاته، لأن ذاته معروفة، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشر متفق عليه، ليس ملك من الملائكة ولكنه رسول، ولذلك نقول المحاجة في شأنه وحاله. لما تحاجون فيه؟ كيفية هذه المحاجة المخاصمة؟ اختلف فيها أهل العلم على قولين، المحاجة والمخاصمة في إبراهيم اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول، اليهود يقولون نحن على ملة إبراهيم، النصارى يقولون أنتم كذابين، نحن الذين على ملة إبراهيم، كما يقولون هم نحن أبناء الله وأحباؤه، كما يقولون أيضا يختلفون اليهود مع النصارى، النصارى يقولون اليهود دينهم باطل، اليهود يقولون النصارى دينهم باطل، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كلهم، لكن نحن نقول كلهم دينهم باطل، كل الاثنين دينهم باطل. فهنا المحاجة بينهم، اليهود يقولون نحن على ملة إبراهيم، النصارى يقولون نحن على ملة إبراهيم، هذا قول في محاجتهم. هناك قول آخر، بعضهم يقولون اليهود يقولون إبراهيم يهودي، يقولون إبراهيم يهودي على دين اليهودية، والنصارى يقولون إبراهيم نصراني على دين النصارى، وهذا الوجه عكس الوجه الذي قبله، لأن الوجه الذي قبله يدعون أنهم دين على دينه، هم الآن عكسوا يقولون هو على ديننا. ربنا سبحانه وتعالى يقول كيف تحاجون فيه وتقولون إن إبراهيم على ديننا، أو تقولون إنكم على دين إبراهيم، كيف المحاجة وكيف يكون إبراهيم على دينكم؟ التوراة متى نزلت؟ هي قبل إبراهيم ولا بعده؟ بعد إبراهيم. الإنجيل متى نزل؟ نزل بعد إبراهيم. أنتم بعد إبراهيم، كيف تقولون إبراهيم على ديننا؟ خطأ. كيف تقول إن إبراهيم على دين اليهودية؟ هذا خطأ. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لهم كيف يكون إبراهيم على دينكم والتوراة لم تنزل بعد أيها اليهود، وكيف يكون إبراهيم على دينكم والإنجيل لم ينزل بعد أيها النصارى، أو تقولون إنكم على دينه وأنتم على الإنجيل، والإنجيل معروف أنه ليس هو دين إبراهيم، أو على دين التوراة والتوراة ليست على دين إبراهيم. إبراهيم له شرعة خاصة، إبراهيم له شرعة خاصة، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فربنا ينكر عليهم، يقول كيف تحاجون تدعون أن إبراهيم على التوراة أو على الإنجيل، أو تدعون أنكم أيها المتمسكون بالتوراة أو المتمسكون بالإنجيل على دين إبراهيم، مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا بعده. ربنا يبين أن كلامهم هذا هوس، سخافة، كلام مجانين. كيف يكون إبراهيم على دين كتاب والكتاب هذا ما نزل بعد؟ هذا غير صحيح. التوراة نزلت على موسى، الإنجيل نزل على عيسى، وموسى وعيسى بعد إبراهيم بمدة طويلة، فكيف تقولون ذلك؟ كيف يكون إبراهيم على هذا؟ ولهذا قال عيب عليكم، أفلا تعقلون؟ ما في عندكم عقل. هذا الاستفهام للتوبيخ، يوبخهم ربنا سبحانه وتعالى، يقول كلامكم هذا سخيف لا يقوله عاقل. ولذا ربنا يقول أفلا تعقلون، الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني أفلا يكون لكم عقول تعقلون بها الكلام الذي تقولونه. وهذا كما يقول العلماء فيه غاية أقصى اللوم والتوبيخ. ولذا قيل في إعراب أفلا تعقلون إعرابها أن الهمزة للاستفهام والفاء للعطف، أفلا الهمزة للاستفهام والفاء للعطف، والفاء للعطف، لكن قدمت همزة الاستفهام لأن لها الصدارة، وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير، لأن الجملة تكون معطوفة على الجملة التي قبلها. وهناك أيضا قول آخر في الإعراب أن الفاء حرف عطف، وأن المعطوف محذوف يقدر بما يناسب السياق، والمناسب هنا أن يقدر أسفهتم مثلا، لأن العقل ضده السفه، أفلا تعقلون. هم عندهم عقل ولا ما عندهم عقل؟ نعم، نحن قلنا يا إخوان العقول نوعين، عقل إدراك وعقل رشد، عقل إدراك وعقل رشد. فالإنسان الذي يبثر في أمواله هذا ما عنده رشد، الذي لا يعرف الطريق الصحيح الذي يبعده عن النار ويقربه من الجنة هذا ما عنده رشد. ولذا السفيه ولو كان عمره 40 سنة وعنده أموال يحجر عليه، لأن ما في عنده عقل رشد. ولذا المراد بالعقل هنا في قول الله عز وجل أفلا تعقلون،
المراد بالعقل هنا عقل الرشد وليس عقل الإدراك، لأن هؤلاء عندهم عقل إدراك. والفرق بين العقل الإدراك وعقل الرشد، عقل الإدراك مناط التكليف، وأما عقل الرشد مناط التصرف. عقل الإدراك إذا صار الإنسان عاقل يدرك، نكلفه بالصلاة، نكلفه بأمور الدين، ويمكن أن يكون كبير عمره 30 سنة 60 سنة، لكن مبذر يضيع أمواله، ما في عنده عقل رشد. نقول ما في عندك عقل رشد، ولذلك عقل الرشد هو مناط التصرف، يعني عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل، وعقل الإدراك يكون به توجيه التكليف إلى العقل. ولهذا يقال للرجل العاقل الذكي إذا أساء في تصرفه يقال هذا مجنون، هذا غير عاقل، مع أنه من حيث عقل الإدراك عاقل. لكن يجب أن نعلم أن العقل المنفي عن هؤلاء هو عقل الرشد، لأنه ليس من المعقول أن يقولون إبراهيم على ديننا وبينهم وبينه ألوف السنين، أو يقولون نحن على دينه وهم أيضا بينهم ألوف السنين. يعني هذا كلامهم، ليس عندهم دليل، ليس عندهم دليل يستدلون به. ولذا هذه الآية اليسيرة ربنا سبحانه وتعالى قال فيها يا أهل الكتاب لما تحاجون، ليش تتخاصمون، ليش تتخاصمون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية المباركة؟ الفائدة الأولى توبيخ أهل الكتاب، ربنا يوبخهم، ربنا يوبخ أهل الكتاب بكونهم يحاجون ويجادلون في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية علو شأن إبراهيم ومنزلته بين جميع الطوائف اليهود والنصارى والمسلمين، أيضا بيان الاحتجاج بالعقل، بيان الاحتجاج الحجة بيانها بالعقل، لقوله لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يعني ربنا يقول كيف تحاجون به مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده، وهذا خلاف العقل، هذا خلاف العقل. ولذا يتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال، لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال، كما لا ينبغي الاعتماد على العقل وترك النصوص. فالناس في الاستدلال بالعقل طرفان ووسط، الناس الذين يستدلون بالعقل، العقل الصحيح يفكر 3 أنواع، طرف ووسط، طرف غلا فيه، يعني قال العقل كل شيء حتى قدمه على النصوص، إذا جاء النص عن الله أو عن رسوله حاول أن يحرفه أو يؤوله ويقول العقل ما يتحمله. هؤلاء غلوا، نسأل الله في العقل، وأعطوا العقل أكثر مما يستحقه، وذلك بالنسبة للفقهاء من أصحاب الرأي والقياسيين الذين يعتمدون على الرأي وإن خالف النص. وأيضا في باب العقائد جميع أهل البدع يعتمدون على العقل ويتركون النصوص من القرآن والسنة، مع أن العقل الذي يعتمدون عليه ليس إلا شبهات وليس براهين ودلالات، لكنهم ينظرون أن العقل يقتضي كذا فيثبتونه، ويقتضي نفي كذا فينفونه، ويتركون الأدلة، يتركون الأدلة من القرآن والسنة. ولذا عقيدة إخوان، عقيدة الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، يعني كل من نفى صفة، كل من نفى صفة أثبتها الله لنفسه بشبهة عقلية، فإنه داخل في من يغالي في الاستدلال بالعقل. يعني هؤلاء الذين يقول ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، يقولون لا ما استوى، لماذا؟ لأنهم يقول لو أنه استوى نشبهه بالمخلوق، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن شبه المخلوق، الله يقول استوى لا تغير. هم يفكرون بعقولهم، يقولون نحن ننزه الله، تنزيه الله عز وجل تصديق أخباره، تصديق صفاته سبحانه وتعالى، إذا قال الله له عين؟ يقول لا، الله ليس له عين، لأننا لو أثبتنا أن الله له عين نشبهه بالمخلوق، نقول الله له سمع، الله له بصر، يقولون لا. سبحان الله، الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء يعني الذين نفوا الصفات مثل المعتزلة والأشاعرة والغيرهم الذين نفوا الصفات يقولون استدلوا بعقولهم، يقولون نحن ننزه الله، وهذا خطأ، يعني أعطوا العقل أكثر مما يستحق. آخرون من العلماء أيضا ألغوا العقل وأتوا بالنصوص، وهذا أيضا خطأ، ولكن الوسط الأخذ بالعقل الذي يناسب النصوص، العقل الذي يوافق النصوص. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح، العقل السليم لا يمكن أن يخالف النص الصحيح من القرآن أو من السنة. ولذا بعض من الناس أنكر العقل بالكلية وقال لا، العقل ليس له دخل في إثبات أي حكم أو خبر، فأنكروا القياس. وهذا مثل الظاهرية، مثل علماء الظاهرية هداهم الله، أنكروا نهائيا وقالوا لا يمكن أن نرجع للعقل في شيء. لكن في وسط، من هم الوسط؟ هم أهل السنة والجماعة، رجعوا إلى العقل فيما لا يخالف الشرع، لأن العقل إذا لم يخالف الشرع فإن الله تعالى يحيل عليه. العقل إذا لم يخالف الشرع ربنا يحيل عليه، يقول فكروا اعملوا. كم آية في القرآن الكريم أفلا يتدبرون أفلا تعقلون. ولذلك يقول الله عز وجل أيضا في العقل ارجع لعقلك، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كيف تقول للناس صلوا وأنت لا ما تصلي؟ كيف تقول للناس تصدقوا وأنت لا تتصدق؟ أتأمرون الناس بالبر؟ وهذا أيضا يرد الناس إلى عقولهم، لا بد للإنسان أن يفكر. لذلك ربنا قال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، استدلال الله تعالى أيضا على إحياء الموتى. الله سبحانه وتعالى يبين لنا في آيات كثيرة وأيضا يردنا في العقول نفكر، استدلال ربنا سبحانه وتعالى على إحياء الموتى. كانوا قديما ينكرون أن الذي يموت ما يعيش، خلاص انتهى، ما يمكن أن أحيا، وربنا سبحانه وتعالى سيبعث من في القبور، الأموات الذين في القبور يبعثون في يوم يأتي. ولذا ربنا يبين لنا في كثير من الآيات القرآنية يبين إحياء الموتى بإحياء الأرض. الأرض تكون هامدة خامدة، ما فيها عشب، ما فيها نبات ينزل عليها المطر فتحيا. هذا مثال حسي وهو أيضا عقلي، لأنه يستدل به على نظيره الذي لا يخالفه تماما. يوم القيامة ينزل مطر من السماء على أهل القبور ثم يخرجون من قبورهم. ابن آدم يفنى، ما يبقى إلا عجب الذنب، يعني مثل حبة الشعيرة، حاجة صغيرة تبقى، وربنا سبحانه وتعالى يخرج الإنسان كما هو. فلان ابن فلان هو يخرج من القبر هو، لكنه عريان. الملوك، الرؤساء، الأغنياء، الفقراء كلهم يخرجون من قبورهم عراة، ما في ثياب، ما في حذاء، ما فيه شيء، لكن يكسوهم الله بسبب أعمالهم، إما عذاب وإما نعيم. المهم هذه الآية المباركة فيها اعتبار العقل دليل، ولكن بشرط ألا يخالف الشرع، فإن خالف الشرع فالأصح أن نقول إنه ليس بعقل. إذا خالف الشرع نقول هذا ما هو كلام عاقل، لأن صحيح المنقول لا يعارض صحيح المعقول أبدا. لكن إذا ظن أن العقل يخالفه فإما أن تكون لا مخالفة، وإما أن يكون السمع غير ثابت، وإما أن يكون العقل غير صحيح. لكن هذه الآية نستفيد منها فائدة أن التوراة والإنجيل منزلة من عند الله، التوراة والإنجيل منزلة من عند الله، ولكن أهلها أضاعوها، أهلها حرفوها، علماؤهم حرفوها وأضاعوها. أما كتابنا هذا القرآن الكريم فقد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هؤلاء النصارى يحاولون بشتى الطرق أنهم يحرفون في القرآن، يزيدون فيه قليلا أو ينقصون فيه قليلا ولا يستطيعون ولله الحمد. وكل من أراد أن يغير في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يكشف خطأه. ولعلكم ترون في الآونة الأخيرة النصارى غيروا كتابة التوراة، غيروا كتابة التوراة التي كتاب الإنجيل الذي عندهم، وخاصة إنجيل متى وإنجيل مرقس، غيروها يعني جعلوها مثل القرآن، جعلوا بسملة وجعلوا كتابة تحت البسملة ونهايتها وعددوا آيات، يعني كأنها مثل القرآن الكريم. ومهما عملوا نقول لهم القرآن ألغى التوراة، القرآن ألغى الإنجيل، ما فيه قرآن ولا إنجيل، انتهى. يا ربنا يقول مهيمنا عليه، القرآن مهيمن على التوراة، مهيمن على الإنجيل، ناسخا لما فيها، مبينا لما فيها. فنحن نعتمد على هذا الكتاب المعجزة الباقية إلى يوم القيامة، تبين لنا أوامر الله عز وجل ونواهيه. فالقرآن والتوراة والإنجيل كلها منزلة من عند الله عز وجل. في آيات كثيرة ربنا يقول أنزل التوراة، أنزل الإنجيل وما إلى ذلك. أيضا من فوائد الآية إثبات علو الله، إثبات علو الله عز وجل. كيف نعرف، كيف نعتقد صفة من صفات الله أن علو الله ذاتا وصفة ثابت عند أهل السنة والجماعة؟ الله مستوى على عرشه فوق سبع سماوات وهو معنا، لكن ما نقول في كل مكان، إذا قلنا في كل مكان أخطأنا، لكن هو معنا سبحانه وتعالى. خلق من مخلوقاته يا إخوان، خلق صغير من مخلوقاته، وهو القمر. القمر نحن في اليمن نراه بعد المغرب، في السعودية نراه، في جميع التي يطلع عليها الليل ويطلع عليها النهار في وقت واحد القمر معنا، ونحن مسافر معنا، وهو خلق من مخلوقات الله. فكيف بالخالق؟ هو معنا، هو مستوى على عرشه وهو معنا، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. الله يعلم كل شيء، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى نعتقد يقينا علو الله. كيف نستفيد من هذه الآية؟ النزول يا إخوان لا يكون إلا من أعلى، فهو الذي أنزل التوراة وأنزل الإنجيل يكون من أعلى. ولذا كان بعض من الناس المبتدعة لما كانوا في عرفة فكانوا يقولون الله سبحانه وتعالى ليس مستوى على عرشه، جاءهم واحد من طلاب العلم يسير قال تقولون الله غير مستوى على عرشه؟ قالوا نعم. قالوا ليش ترفعون أيديكم تقولون يا رب؟ سكت. قالوا السماء قبلة الداعي، هكذا يقول علمانا، فنحن نرفع أيدينا لأن السماء قبلة الداعي. القبلة خطأ يا إخوان، هذا قول المعتزلة والأشاعرة، قبلة الداعي، وهذا خطأ. القبلة يا إخوان التي يستقبلها الإنسان بكل جسده، القبلة هي التي يستقبلها الإنسان بكل جسده. فأنت استلق على الأرض وادعو إذا كنت ترى أن السماء قبلة الداعي، لكن هنا رفع اليدين دليل على أن الله فوق، أن الله فوق بذاته سبحانه وتعالى، وهو معك بعلمه، يسمع كلامك وهو يبصر. يعني طالب علم صغير قال لهم هذه الكلمة فغيرت معتقده. لماذا؟ لأن معتقدهم ضعيف، اعتقادهم ضعيف. كل الذين يا إخوان اعتقدوا في صفات الله عز وجل إما عطلوها أو شبهوها، هؤلاء اعتمدوا على العقل. ولذا علماء المعتزلة كثير وتجدهم مختلفون، علماء الأشاعرة كثير، وأيضا تجد بينهم خلافات كثيرة. يعني مثلا المعتزلة والأشاعرة اتفقوا على نفي الصفات، لكن بعض من المعتزلة قالوا نثبت سبع صفات. ليش تثبت؟ أما أثبتوها كلها أو أوفوها كلها، أما تثبتون سبع خطأ. ولذا يا إخوان الذي يستدل بالعقل، كل واحد عنده عقل يفكر في عقله يقول لا هذا ما يصلح، يقول الثاني لا هذا يصلح. لا، نحن نعتمد على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونفهم معناه، خاصة في صفات الله. في صفات الله ما يعلم عن صفات أحد إلا هو، ما يعلم عن عن صفات أحد إلا من علمه بهذه الصفات سبحانه وتعالى، وما أكثر ما علمنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي الأحاديث القدسية بأسمائه وصفاته. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن بني إسرائيل، بني إسرائيل اليهود والنصارى هم بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ينتسبون إليه ولكنهم ينتسبون إليه وأضاعوا النسبة إليه. نحن العرب ننتسب إلى من؟ نبي من الأنبياء إسماعيل ابن إبراهيم، لعلنا نسير على طريقه إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى ينادي ويعلن أن بني إسرائيل سفهاء لا يفهمون، ولو علموا كثيرا في الدنيا من أمور الدنيا لكنهم عن أمور الآخرة غافلون. ولذا ربنا يبين لهم أن عقول الرشد عندهم ضعيفة، لو أن عندهم عقول رشد لأخذوا بدينهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ينعى عليهم كثيرا في القرآن، لأنه لما طال الأمد عليهم نسوا دينهم وتركوه وعلماءهم حرفوه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، إيش؟ طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فنحن نخشى أننا إذا طال علينا الأمد ننسى القرآن، ننسى فهم معاني القرآن، ننسى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الحمد لله المدة ما زالت يسيرة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، 1400 يعني قليلة، ليست كثيرة، لكن هم المسافة بعيدة فنسوا وتركوا دينهم، نسأل الله العافية. ولذا دينهم الذي هم عليه الآن باطل، لا النصارى ولا اليهود هم الآن يتدينون وعندهم دين. فربنا ينادي عليهم بالسفة وأن تصرفاتهم كما هي مخالفة للمنقول فهي مخالفة للمعقول. ولذلك من أراد أن يعرف سفاهة بني إسرائيل اليهود والنصارى فيه كتاب صغير جميل، ولكنه يبين عيوبهم ويبين اليهود والنصارى أنهم ليس عندهم عقول رشد. كتاب يسير قيمته 10 ريالات اسمه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، كتاب اسمه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله، ذكر فيه أشياء عجيبة من سفه الأمة الغضبية. من هم الأمة الغضبية؟ اليهود. والأمة الضالة وهم النصارى. الأمة الغضبية هم اليهود، والأمة الضالة هم النصارى. ولو لم يكن يا إخوان، لو لم يكن إلا أن الله تعالى نعى عليهم عقولهم في هذه الآية التي معنا، ليس لهم عقول. وفي آية أخرى، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. فاليهود أمة غضبية جاهلية في أبعد ما يكون عن الرشد. وأيضا في هذه الآية الإشادة بالعقل، وأن العقل لا يحمل صاحبه إلا على السداد والصواب. إذا اعتمد الإنسان على عقله مجردا فإنه يحمله على السداد والصواب، ولكن بشرط ألا يخالف أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا قوله أفلا تعقلون، المراد بالعقل عقل الرشد، يعني عقل التصرف الذي به الرشد، لا عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف. لأن هؤلاء اليهود والنصارى عندهم عقل، العقل الذي هو عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف، هذا ثابت عند اليهود والنصارى. ولولا ذلك ما كلفوا. هم يصنعون الطائرات وهم يجمعون الأموال، ولكن ما عرفوا أنهم سيتركونها ويذهبون إلى نار جهنم. لو أن عندهم عقل رشد لعملوا بما في التوراة من طاعة الله ومن طاعة رسوله، ولعملوا بكتاب الله الذي أنزله على محمد، ولكنهم ضلوا، نسأل الله العافية. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى للكافرين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وآيات وردت في القرآن أن الكافرين في النار خالدين فيها أبدا. فربنا يعاتبهم، ربنا يقول ليس عندكم عقل. لماذا يقول ها أنتم ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها ما معنى ها؟ للتنبيه. الهاء هنا للتنبيه، وأنتم ضمير منفصل مبتدأ. هؤلاء الهاء قلنا للتنبيه، وأولئي منادى والتقدير. ها أنتم يا هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ونقول في قوله فلم تحاجون ما قلناه في قوله لم تحاجون من حيث الإعراب. ها أنتم هؤلاء، أولا التنبيه هنا حسن، التنبيه هنا حسن، وذلك لأنه يخاطب قوما ربنا بيّن أن ما في عندهم عقل، فهو ينبههم ارجعوا إلى عقولكم. هذا لمز، والذي ليس عنده عقل ينبغي أن يصدر الخطاب له بما يقتضي تنبيهه، لأنه غافل. الذي عنده عقل ربما أنه ينعس، ربما أنه لا يفكر في أشياء أخرى، مثل الأستاذ الذي يشرح للطلاب ويرى طالبا لاهي أو طالبا غافل ويقول هكذا. ها فربنا سبحانه وتعالى يناديهم وينبههم لأنهم غافلون، لأن الغافل يا إخوان يتصرف تصرف أحيانا شبه مجنون، ولذا أتى الله بها هنا للتنبيه. لكن المشار هنا هل هو قريب أو بعيد؟ ها أنتم، ها أنتم، المشار إليه قريب، لكن ربنا يقول ها أنتم هؤلاء، مع قربهم أتى بها التنبيه للدلالة على أنهم ولداء، على أنهم لا يفهمون، مع أنهم مع قربهم وقرب الإشارة إليهم على بلادة عظيمة يحتاجون إلى تنبيه. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. ما معنى حاججتم؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ خاصمتم غيركم، خاصمتم غيركم فيما لكم به علم، وهو التوراة، التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى، يعني أنكم حاجتهم في التوراة والإنجيل. وش كانت المحاجة والمخاصمة؟ في التوراة من اليهود وفي الإنجيل من النصارى، هذه محاجة فيما فيه علم لكم، لكن لما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ وهو إبراهيم. أنتم عندكم علم عن التوراة والإنجيل، تتخاصمون فيها، تتخاصمون في التوراة والإنجيل وتتحاجون، معنى المحاجة المخاصمة، يعني كل واحد يدلي بحجته، هم يتخاصمون، أهل التوراة يتخاصمون مع أهل الإنجيل، اليهود يتخاصمون مع أهل النصارى، يقولون التوراة هي الصحيحة، هؤلاء يقولون الإنجيل هو الصحيح. لكن ربنا يقول أنتم حاججتم وخاصمتم في التوراة والإنجيل وعندكم في علم، لكن لما تتخاصمون في إبراهيم؟ اليهود يقولون إبراهيم منا، إبراهيم على دين اليهودية، النصارى يقولون إبراهيم على دين النصرانية، لماذا تتخاصمون في هذا؟ ليس لكم به علم. إبراهيم قبلكم، قبل موسى وقبل نزول التوراة وقبل نزول الإنجيل. فربنا سبحانه وتعالى يقول هذه محاجة فيما ليس لكم به علم، وهو إبراهيم وما هو عليه من الدين. كل واحد منهم يقول إبراهيم منا، اليهود يقولون إبراهيم يهودي، النصارى يقولون إبراهيم نصراني، إبراهيم عليه السلام نصراني. ليس إبراهيم يهودي ولا نصراني، من هو الذي يحكم بينهم؟ المسلمين، أمة محمد يقولون أيضا إبراهيم، نحن على دين إبراهيم. الذي يحكم بينهم ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي تأتينا إن شاء الله. فربنا سبحانه وتعالى يقول لا أنتم سفهاء، يا يهود يا نصارى تتخاصمون في التوراة وتتخاصمون في الإنجيل وتدعون ما ليس لكم به علم، تقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. كذبتم، لستم أبناء الله وأحباؤه. اليهود يقولون ليست النصارى على شيء، النصارى دينهم باطل، النصارى يقولون اليهود دينهم باطل. ربنا سبحانه وتعالى يقول تخاصمكم في إبراهيم هذا غير صحيح، فدين إبراهيم دين إبراهيم ليس دين اليهود ولا النصارى، ولكنه دين الله الحق. لأنهم يعلمون، كلهم يعلمون، اليهود ونصارى علماءهم، ولكن استكبروا. لماذا جاءوا إلى المدينة؟ طوائف من اليهود، قبائل، ومن علمائهم ومن كبار علمائهم جاءوا للمدينة قبل بعثة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا جاءوا إلى المدينة؟ قالوا نجد أنه يخرج رسول آخر الزمان ويكون مهاجرة إلى المدينة، ونكون نحن أتباعه وننتصر على اليهود، على الخزرج، الأوس والخزرج الذين جاءوا من اليمن بعد هدم سد مأرب. فهم جاءوا إلى المدينة من أذرعات ومن الشام، كلهم ينتظرون هذا الرسول، يعرفونه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن لما خرج من العرب حسدوه وأنكروا، نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى ينعى عليهم، يقول فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. والمحاجة التي يراد بها إثبات الباطل وإبطال الحق مذمومة حتى وإن كانت عن علم، بل هي إن كانت عن علم أشد ذما. ولذا قال الله لا تختلفون، يا يهود يا نصارى لا تختلفون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذا قال الله عز وجل في الآية التي ستأتينا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا حكم الله. انتهت المخاصمة بين اليهود والنصارى، انتهت المخاصمة بينكم، حكم الله، لأنه يعلم وأنتم لا تعلمون. لكنهم ما زالوا باقين على عقيدتهم، العقيدة الباطلة الفاسدة، نسأل الله عز وجل. ولذا نحن نسمع الآيات التي تتلى علينا أن القرآن اليهود والنصارى كفرهم الله عز وجل. الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة كفروا، الذين يقولون إن المسيح هو الله كفروا، ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في سورة المائدة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.